بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حقيقة حديثي حول بعض التنبيه على بعض الأخلاق التي حذر منها كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء عن الصحابة الكرام التحذير والتنبيه على مثل هذه الأخلاق. انتهينا في اللقاء السابق من خلق الغش، وفي هذا اليوم أنبه على خلق أيضا ذميم حذر منه القرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الخلق يحتمل وجها صحيحا إن كان في يعني مساره الصحيح، إلا أنه في الغالب أنه مذموم. وهذا الخلق هو خلق الغضب، والغضب هو ثوران دم القلب لقصد الانتقام، ولذلك يعرفه بعض العلماء يقولون هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. والغضب معروف في الواقع، يعني أعتقد بأن لو سألت أي إنسان عن الغضب لا عرف لك الغضب بما يعرف وبما هو معروف عند الناس، وإن كانت العبارات تختلف ما بين بيئة وبيئة وما بين شخص وآخر. والغضب جاء الأمر بكتم الغيظ والغضب في القرآن، يقول جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام وصية أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه لا تغضب لا تغضب. ولذلك هذا الحديث وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب، لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في قوله لا تغضب بين خيري الدنيا والآخرة، لأن الغضب لمن تأمله يقود إلى ماذا؟ يقود إلى القطيعة والأذية، ويقود إلى نقصان الدين، ويقود إلى مفاسد كثيرة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب. يقول حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، قال له لا تغضب. فهذه الوصية الموجزة المختصرة من النبي عليه الصلاة والسلام تحت طياتها يعني معاني عظيمة وكثيرة. ولذلك يقول ابن رجب حينما شرح هذا الحديث يقول هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة، جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن القوي حق القوة هو الذي يملك نفسه عندما يغضب، وليس الذي يستعمل عضلاته ويستعمل قوته ولا يتحكم بتصرفاته وبعقله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وهذا يدلنا على أن الغضب إذا تمكن من الإنسان أوصله إلى حد الجنون، وهو شعبة من الجنون كما يقول بعض العلماء. ولذلك يقول جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. ويقول عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وقال عبد الملك بن مروان: إذا لم يغضب الرجل لم يحلم، لأن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب. وكذلك حكي عن الفضيل بن عياض كان إذا قيل له إن فلانا يقع في عرضك يقول: والله لأغيظن من أمره، يعني إبليس، ثم يقول: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. وكان الحسن البصري يقول: أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وقال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فأملك عليك، أو فأملك لسانك ويدك. والحسن البصري قال: المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه، المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه. وتلا قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك إخواني وأخواتي، الكلام كلام السلف وكلام العلماء حول يعني التنبيه والتحذير من الغضب، والوصية أيضا بترك الغضب واستعمال الوسائل التي تدفع الغضب، كثير جدا. لعلي إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله تعالى أبين يعني آثار الغضب، وأيضا أسباب الغضب، وكيف يسيطر الإنسان على غضبه بحول الله تعالى. صلى الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو معنا هذه المكالمة. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييكم. أشكر الشيخ عزيز على المقدمة الرائعة، وفعلا يعني الغضب شيء مقيت، والله يجعلنا من الحليمين إن شاء الله.
آمين آمين، جزاك الله خير.
السؤال الشيخ إن شاء الله بخصوص بعض الأشخاص وبعض يعني ممكن يعني اللي هم أئمة أو في يعني يعملون في مجال الدين، يأتوا ببعض الأحيان بسنن يعني غير واردة. أضرب مثال: كنت مرة في مسجد في رمضان بعد صلاة العشاء أو خلال صلاة التراويح، بعد مثلا كل أربع ركعات كان الإمام مع المصلين يقرأوا سورة الإخلاص 3 مرات. فأنا بحثت في الموضوع وجدت أن هذا مش من السنن. فالسؤال هو مجابهة هذول الناس اللي مثلا يأتوا بسنن غير صحيحة، مع أنه قراءة سورة الإخلاص مثلا شيء طيب، ولكن أن يأتوا بسنة وهم يستندوا لحديث إن من جاء يعني بما معنى الحديث أنه بسنة طيبة بما معناه فناء له الأجر، فهل واحد يعني يقاومهم أو أنه ما يعني يشغل باله في هذه الأمور وبيان أنه هذا الشيء مش من السنن؟ يعني بس أرجو أن يكون السؤال واضح
لك. إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك كريم، تسمع إن شاء الله رد. وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يفيك فيصل، يحفظك.
الله يحفظك.
جزاك الله خير.
شيخ سلم عليك شيخ، وايد وايد أكتفك.
الله يسلمك ويعافيك.
الله يحفظكم. شيخ سؤالي بعد الوالدين، الله يرحمهم، يرحم والديك ويرحم والدين الشيخ.
آمين.
جميعا إن شاء الله. من اللي هم أفضل عليك؟ من تدعي عليه؟ من تزوره أكثر شيء؟ من يعني يكون تقوم الواجب تجاهه بعد الوالدين؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع ان شاء الله. الله يحفظك سلمك. مكالمة اخرى. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال ابو كريم يقول هناك، يقول البعض من الناس يقول ياتي بسنن غير وارده او افعال يقول غير وارده في المسجد. ذكر فضل الشيخ مثال، يقول رايت يعني امام مسجد ويعني بعد أن يصلي 4 ركعات من التراويح يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات هو ومن خلفه. فيقول مثل هذه الأمور هل هي من السنن الحسنة التي يؤجرون عليها؟ ويقول كيف تكون نصيحتهم أو تركهم يقول أفضل؟
الحمد لله. أولا أخ الفاضل، بالنسبة لي النصيحة هذه من الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، فقد جاء عند مسلم من حديث شداد بن أوس، عفوا من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المسألة الثانية، أنه الإنسان لابد عليه أن يتأكد من أن هذا الفعل فيه مخالفة، لابد أن يتأكد أن هذا الفعل فيه مخالفة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينكر على عمل لم يتبين له هل هو منكر أم معروف، هل هو محرم أم مكروه أم مباح مثلا. وهذه مسألة غاية في الأهمية، يغفل عنها كثير من الناس. الأمر الآخر، إذا تبين وتثبت بأن هذا لا يجوز، فإنه عليه باستعمال الرفق واللين والسرية في النصيحة، وذلك لأن وقعها أقوى وتأثيرها أكبر من كونه يجاهر بالنصيحة بالنسبة للإمام، إمام المسجد أو أفراد الناس. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على هذا وبين هذا. الأمر الأخير وهو جوابا على سؤالك، نعم هذه مخالفة. لماذا؟ لأن هذه عبادة، والعبادات عندنا الأصل فيها ماذا؟ التوقف والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل من الكتاب أو من السنة. فليس عندنا لا في قرآن ولا في سنة، بل ولا في قول أحد الصحابة ولا في عمل أحد الصحابة أنهم كانوا يكررون قراءة قل هو الله أحد بعد كل ركعتين أو 4 في مثلا صلاة السنة أو التراويح أو شيء من هذا القبيل. ولا يخفاك بأن البدع عندنا على ضربين، بدع أصلية وبدع وصفية. البدع الأصلية هو إحداث شيء في الدين ليس له أصل مطلقا، والبدع الوصفية هو إحداث شيء في الدين في عبادة أو عمل مشروع من حيث الأصل، لكن يأتي المسلم فيوظفه بعدد معين بوقت معين غير مشروع بطريقة وبحالة معينة، مثل هذا الذي ذكرت. هذا لم يثبت، لم يرد لا في القرآن ولم يثبت في السنة ولم يثبت عن أحد من الصحابة الكرام مع حرصهم وسبقهم على كل فضيلة إلى كل فضيلة أنهم كانوا يفعلون مثل هذا الفعل. ولذلك العبادات أخي الفاضل ما يدخلها الاستحسان فيفهم هذا الشخص يقال له بأن العبادات ما يدخلها الاستحسان ولا الذوق ولا الرأي ولا الهوى، لا بد من النص. دائما عندنا الدين مبني على أصلين عظيمين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الابتداع في الدين، وبالمناسبة الزيادة على الدين أشد وأنكى من النقص منه، فالخطر يأتي من الزيادة، كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، يقول ما ابتدع أحد في الدين إلا ولسان حاله، أو كما قال بأن محمدا قد خان الرسالة، يعني قصر ما علمنا هذا الشيء وهو قد أتى بهذا الشيء. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، تترفق بهم وتلين القول ويعني تحاجهم بالقرآن والسنة، تبين لهم يعني خطورة هذا الأمر، وأن العبادات ما يجوز الإنسان أن ينشئ عبادة يستحسنها من رأيه وهواه، لا بد من قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان.
جزاك الله خير رفض شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله شيخ مزاح سلامكم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ سؤالي، إذا في شخص مثلا ورث ورثة في بلده، هو مقيم في الإمارات ولكن عنده مبلغ من المال في بلده مثلا، فسؤالي إذا يريد أن يحسب نصاب الزكاة، هل يحسب بقيمة الذهب في بلده؟ وثانيا هل يخرج الزكاة بالعملة دولته أم بعملة يحول المبلغ مثلا للإمارات ويخرج الزكاة بالدرهم الإماراتي؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، نجي فاضل الشيخ سؤال فيصل، يقول بعد موت الوالدين، يقول من الأولى بالبر؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لي البر إذا مات الوالدان مثلا، فإن يكون أقرب الناس صلة بالوالدين، ومن ذلك الخالة مثلا، الخالة هذه جاء فيها حديث، وأيضا بقية الأقارب الذين لك بهم صلة عن طريق والديك، يعني عندك الأعمام والعمات وعندك الأخوال والخالات. وأنا أقول هذا الكلام ليس معناه أن الإنسان ما يصلهم مثلا في حياة أبيه وأمه، لا، وإنما يزيد من الصلة والبر بعد وفاة والديه بهؤلاء الأقارب له.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. عبد الله الشيخ يسأل، يقول إذا ورثت يقول مبلغ من المال في بلدي، فيقول كيف أحسب النصاب؟ هل بقيمة الذهب هنا أو بقيمة الذهب في بلدي؟ وهل يقول أخرجها بعملة بلدي أم عملة الدولة هنا؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا كان لديه أكثر من حساب في بلده الأصلي وفي بلده المقيم فيه، فالأفضل له أن يخرج كل أن يخرج زكاة كل مال في البلد الذي هو فيه. فمثلا إذا كان في بلد عملة تختلف مثلا، يخرج المال هناك، إذا بلغ النصاب يخرج زكاة المال وحال عليه الحول، اللي هنا يخرج بالدرهم، هذا أفضل حتى لا يدخل في حسابات يعني معينة وترتبك عندها الأمور وقد يقصر في جانب الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خليفة من رأس الخيمة ومقيم في العين.
الله يحفظك بارك فيك، تفضل خليفة.
كيف حالكم يا مشايخ؟
الحمد لله، الله يحفظك
إن شاء الله بخير. عندي سؤال، الله يسلمك. أنا في وقت الصلاة يعني يوم بصلي مثل الظهر أو العصر، يعني طبعا أكبر، طبعا أنا أصليها في البيت للظرف خاص يعني، فهل يعني بداية إقامة الصلاة بعدين الله أكبر، اللهم أعد بيني وبين خطاياي كما بعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقنت بالأبيض من الدنس إلى آخرة، هل هذا يعني لازم يكون عند كل فرض يعني بصليه، ولا لو ما قلت؟ لأني أنا ألاحظ يعني يوم أكون أصلي في المسجد يعني يوم يقيم الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على طول يعني متواصل. في وقت السجود سؤال ثاني بعد نفس الموضوع يعني. سؤال ثاني نهاية السجدة الأخيرة أطول فيها فأقرأ نفس الدعاء يعني. صح إني لازم أغير في الأدعية جزء أدعية كثير يعني، ولكن نفس الدعاء يعني أقول الدعاء ولا
أي دعاء؟ الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي.
لا لا هذا دعاء سجود يوم مسجد. الحمد لله وشكرك يا رب لأني كنت مصاب في السرطان، الحمد لله الله شفاني.
الله شفاك.
فأدعي يعني هالأدعية، أدعي لنفسي، أدعي لأمي، لأبوي الله يرحمهم، لأخواني، لأخواتي، للمسلمين، للمؤمنين، وهكذا يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خليفة، الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال لخليفة يقول بالنسبة للدعاء الاستفتاح، يقول هل أقوله في بداية الصلاة؟ ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء. فيقول في المسجد ألاحظ أن الإمام مباشرة بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يبدأ بالفاتحة.
الحمد لله. أولا أشكر الأخ خليفة على حرصه على يعني الاستفادة، وعلى أيضا حرصه على صلاته، وعلى الرغبة في الوصول إلى الهدي النبوي في ذلك، وصلى الله تعالى له التوفيق وأن يتقبل منه. الأمر الثاني أخ الفاضل، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة في قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني أو الثالث، في دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فإذا قلت الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بها، تقول بعد ذلك دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بقية الصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا تنوع تأتي بهذا أو هذا، أو تلتزم واحد من هذه الأشياء. بعض أئمة المساجد اللي ذكر الأخ خليفة يقول إن بعد ما يكبر مباشرة يقرأ الفاتحة، قد يكون هذا الإمام يعتنق مذهب، عندنا من بعض المذاهب الفقهية لا يرون دعاء الاستفتاح، يقولون بأن دعاء الاستفتاح غير وارد، والسبب في ذلك عمل أهل المدينة، يقول ما رأينا أهل المدينة عليه، لكن الصواب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال يا رسول الله يعني يقول ما هذه السكتة التي تسكتها بعد التكبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح أبا هريرة وقال ظننت بأنه ما يسألني عن هذا غيرك، لأنه فقيه أبو هريرة، فذكر له بأنه هذه السكتة إنما هي لدعاء الاستفتاح، كان يستفتح صلى الله عليه وسلم. طيب الآن بعض الأئمة ما يستفتح، هل صلاة صحيحة؟ الجواب نعم. طيب كونك أنت مأموم مثلا، ما هو الواجب عليك؟ ما هي السنة في حقك؟ السنة أن تأتي بدعاء الاستفتاح، لكن أن تعارض مع سماع الفاتحة لا تستمع إلى الفاتحة ويسقط عنك دعاء الاستفتاح.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول أطيل في السجدة الأخيرة، يقول أكثر من الدعاء لي ولوالدي ولأبنائي وللمسلمين.
الحمد لله أخي الفاضل بارك الله فيك. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معتدلة، وكان عليه الصلاة والسلام يعتدل في قيامه ويعتدل في ركوعه ويعتدل في سجوده، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في السجود الأخير السجدة الأخيرة عن بقية السجدات أبدا، ولذلك ما ينبغي لك أن تفعل هذا، وهذا كثير عند المصلين، إذا جاء في السجدة الأخيرة أطالها أكثر من السجدة اللي قبلها وأكثر من سجدات الصلاة. لا، خلي صلاتك وسجودك معتدل واحد، يعني مثلا إذا سبحت ثلاث مرات في السجدة الأولى سبح ثلاث مرات في السجدة الثانية، إذا سبحت خمس مرات سبح خمسة في الثانية، إذا سبحت عشر في الأولى سبح عشر في الثانية، إذا سبحت ثلاث مرات في الأولى ثم دعوت مدة دقيقة خلاص سبح في الثانية ثلاث مرات وأدعو مدة دقيقة أو يعني على حسب ما حصل في السجدة الأولى. طبعا الزيادة والنقصان القليل هذا لا يضر، لأن ليست العملية عملية حسابية دقيقة بالثواني، لا، ولكن بعض الناس وهذا رأيت أنا بنفسي لما يأتي للسجدة الأخيرة يمكن ضعفي أو ثلاث أضعاف السجدة الأولى، وهذا غلط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، كل من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أبدا أنه كان يطيل السجدة الأخيرة. فلكن الدعاء أيضا أخي الفاضل في جميع السجدات، يعني ليس في السجدة الأخيرة، أول الصلاة من أول ما تسجد تبدأ تدعو، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا مثلا. السجدة هذه إذا كنت لوحدك طول ما شئت، لكن باعتدال. إذا كنت خلف الإمام مثلا السجدة الأولى دعوت لوالديك ورفع الإمام، ترفع مع الإمام ما تبقى تدعو. طيب السجدة الثانية تسبح وبعدين أدعو للمسلمين والمسلمات. السجدة الثالثة أو السجدة الأولى في الركعة الثانية سبح وبعدين أدعو لزوجتك وعيالك، اللي بعدها تدعو مثلا لك لنفسك بالصحة والعافية والرزق الطيب مثلا. بهذه الطريق المعنى أن تكون صلاتك معتدلة، لا تميز ركعة عن ركعة ولا سجدة عن سجدة ولا ركوع عن ركوع، باعتدال. يعني يمكن ليتميز الركعة الثانية عن الأولى في القراءة في الغالب، وليس في الجميع، أن الركعة الأولى أطول بالقراءة من الركعة الثانية في مسألة القراءة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا أسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أتبرأ بكليتي لأمي المريضة؟
الحمد لله، الجواب نعم، وعلى هذا فتاوى وقرارات المجامع الفقهية الآن، يجوز لك وتؤجر على ذلك وتكون سبب من أسباب يعني بقاء الوالدة، ويعني يعني مثل ما قال جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فأنت مأجور على ذلك بشرط ما يترتب عليك ضرر، وهذا أكيد يقرره الأطباء واللجان الطبية اللي فعلا سيجرون لك الفحص.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول أن تشهر بين النساء في الوقت الحالي، وخصوصا يقول على مواقع التواصل، أن المرأة إذا أرادت أن تخلع زوجها من غير سبب مقنع فيطلقها القاضي بمجرد طلبها للخلع حتى لو لم يقبل الرجل بالطلاق ودون الرجوع إليه في بعض الأحيان، فيقول أريد التوضيح من الناحية الشرعية والقانونية.
الحمد لله، يعني مثل هذه القضايا حقيقة النظر فيها إلى القاضي، ما يصرح الكلام فيها، ولذلك قد يعني مثلا يرى الإنسان بأن امرأته طلقت من دون إذنه، لكن قد يكون للقاضي نظر، قد يكون للقاضي نظر مثلا، يعني توفر لديه من الأدلة والبينات ما يوجب فسخ النكاح مثلا، ولذلك نحن ما نعرف بأن القاضي يطلق هكذا من دون سماع الطرف الآخر، فإذا وجدت فلا بد أن نحملها على محمل أن 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 القاضي رأى ذلك. وعموما الإنسان الحمد لله لديه استئناف ويستطيع أنه يعني يرفع دعوة أخرى، هذا إذا ثبت أن القاضي فعلا طلق والزوج لا يدري، يعني وهذه غريبة طبعا، أنا ما أعرف يعني شيء في مثل هذا. ولذلك أخي الفاضل، مسائل القضاء في المحاكم تلجأ إلى المحكمة أو رئيس المحكمة أو الجهات العليا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول هل يجوز أن، أو يقول توفيت امرأة من الأهل ويقول نوينا أن نبني لها مسجدا، فيقول هل يجوز أن نتبرع من مالها علما أن الكل تبرع ونريد أن يكتمل العدد؟
الحمد لله، بالنسبة لي المرأة التي تركت مالا لا يحق لأحد أن يأخذ هذا المال يقول ونبني لها مسجدا، لأن هذا المال خلاص ليس لها، الإنسان بمجرد وفاته أصبح لا يملك هذا المال وإنما ينتقل إلى ورثته، وقبل الانتقال إلى ورثة هناك أشياء، كلفة تجهيز الميت ثم الوصايا، تنفذ الوصايا ثم الديون، بعد ذلك يقتسم الورثة المال، فلا يجوز لأحد يقول والله نأخذ هذا المال نبني المسجد. بأي حق تأخذ مال غيرك والمال هذا خلاص بالنسبة للميت لا يملك منه شيء؟ أما إذا اتفق الورثة قال والله نحن لسنا بحاجة إلى هذا المال وقد أغنانا الله عز وجل ونريد أن نتبرع لوالدتنا مثلا ببناء مسجد، فيأخذون هذا المال ويزيدون عليه، لا حرج في ذلك. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز للرجل أن ينام على فراش مصنوع من مادة البوليستر؟ يقول وهي مادة ناعمة جدا تشبه الحرير لكنها مصنوعة من البوليستر.
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أنه ليس بحرير خالص أو حرير صناعي مثلا لا بأس، إذا كان حريرا صناعيا لا بأس، وأما إذا كان حريرا خالصا الحرير المعروف هذا لا يجوز، لا يجوز الجلوس عليه والنوم عليه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول طريقة وضع اليد أثناء الثناء على الله عز وجل قبل البدء في الدعاء في القنوت، هل يقول نرفع الأيدي كرفعها وقت الدعاء أو إبقائها على حالها لحين الانتهاء من الثناء والبدء في الدعاء؟
الحمد لله، الجواب نعم، ترفع الأيدي من بداية الدعاء، بداية التعظيم والتمجيد والتقديس لله عز وجل، ترفع الأيدي، يرفع الداعي يديه أو المأموم يرفع يديه مع الإمام. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا من دبي، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة خلال فترة دراستي في مدينة العين؟ يقول مع وجود سكن لي هناك، أنا يقول سافر إلى العين في يوم الأحد في الليل ثم يقول أرجع إلى دبي يوم الخميس ظهرا في كل أسبوع.
الحمد لله، بالنسبة لما بين دبي والعين مسافة سفر تترخص برخص السفر من القصر والجمع، لكن إذا وصلت إلى العين هناك ولديك سكن فإنك لا تترخص برخص السفر لكون هذه إقامة ثانية لك، ما يباح لك أن تترخص برخص السفر، لكن في الطريق ما بين المدينتين نعم تكون أنت مسافر.
جزاك الله خير الشيخ. يقول بخصوص سنة صلاة الفجر، هل نصليها في المسجد بالإضافة لصلاة تحية المسجد، وهل الصلاة صلاة السنة في المنزل أفضل؟
الحمد لله، لا شك بأن صلاة السنة في المنزل أفضل من المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وإذا لم تصلي سنة الفجر القبلية في البيت فتصليها في المسجد فقط وتدخل فيها تحية المسجد، يعني لست بحاجة أن تصلي مرتين، فيكفيك أن تصلي سنة الفجر القبلية وتكون هي تحية المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي تخرج البعض يقول من النساء يخرجن بكامل زينتهن ومن دون الالتزام بالحجاب الشرعي ويتحدثنا عن الدين وتفسير القرآن والأحاديث وغير ذلك، فيقول ما نصيحتكم؟ وأيضا يقول ما النصيحة لمن يتابع مثل هذه الحسابات؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة لها أن تعظ ولها أن تذكر ولها أن تعلم، لكن وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، فلا يمكن أن يقبل الناس من امرأة تعظ وتذكر وتخوف بالله عز وجل، تخوف الناس وتدعوهم إلى الجنة وهي متبرجة مثلا أو سافرة مثلا، هذا ما يتفق. فإذا خرجت المرأة تذكر بالأمور الشرعية وهي متبرجة أو مظهرة لجسدها، والله جل وعلا يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قل جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، قل جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فما يمكن أبدا أن يقبل من المرأة أن تظهر بمثل هذا الشكل وتعظ الناس وتذكر الناس. فالله جل وعلا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والقاعدة الشرعية والقاعدة التي هي فطرية في الناس أن الناس ما يتقبلون يعني كلام الشخص الذي يعظ في الخير وهو غير قائم عليه ولا متلبس به، وطبيعي جدا يقولون: كيف تعظنا بشيء وأنت واقع فيه أو تتصدى لأمر وأنت غير ملتزم فيه؟ فلذلك المرأة يعني مثل ما ذكرت لها أن تعظ وأن تذكر وأن تعلم وأن توجه وأن تدل على الخير، لكن لابد أن يكون لها يعني التزام بالقواعد الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: قضيت فترة 4 أيام عند قريب لي في مدينة أخرى خارج مدينتي، ويقول بعد سؤال أهل المنزل أرشدوني لاتجاه القبلة، وبعد يقول مرور 4 أيام اكتشفت أني أصلي لاتجاه خطأ في جهة القبلة، يقول بفارق حوالي 90 درجة، هل يجب علي نعيد الصلاة؟
الحمد لله، إذا كنت قد اجتهدت وسألت وقالوا لك هذه القبلة وأنت فعلا يعني ما اجتهدت من عندي نفسك وإنما سألتهم وقالوا لك هذه القبلة، فلا شيء عليك، وذلك لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا كنت هكذا يعني صليت من دون اجتهاد ومن دون يعني تأمل ومن دون إعمال الوسائل والأسباب الموجودة، فيجب عليك أن تقضي هذه الأيام، لأن استقبال القبلة ركن من شرط من شروط صحة الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول: هل يجوز أن أمسك بكتاب للأدعية في الصلاة وأدعو قبل التشهد مثلا أو في الوتر؟
الحمد لله، الجواب لا، ما ينبغي للإنسان أن يحمل كتابا أو يحمل يعني شيئا يدعو به في الصلاة، هذا كله مما لا ينبغي، لأن هذا يؤثر على الصلاة، ولذلك تدعو الله من خير الدنيا والآخرة، وتدعو الله عز وجل بدعاء ليس فيه تكلف ولا سجع مثلا ولا شيء من هذا القبيل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.